هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام.
ولإدخال الإسلام ليس بالخلق إلى من؟ إلى الله عز وجل. فالخلق عبيد الله، إذا حكم على أحد بأنه كافر فهو كافر، ولو كان آباءنا أو أبناءنا أو إخواننا أو عشيرتنا. إذا لم نحكم على الإنسان بأنه كافر فلن نكفره وإن عمل ما عمل. فكون الإنسان يجعل مسألة التحديد حسب العاطفة والذوق وما أشبه ذلك خلاص عظيم، ومسألة التكفير أعظم من مسألة التحليل والتحريم، لأنه يترتب عليها أحكام عظيمة، أحكام عظيمة تذكر في أحكام الإسلام. طيب، ومن ويترتب على ذلك أيضا أن من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد ضاد الله في أمره، لأن التحليل والتحريم لمن؟ لله وحده. فمن قال عن شيء حلال أنه حرام فهو مضاد لله، ومن قال عن شيء حرام أنه حلال فهو مضاد لله عز وجل. لكن ما صدر عن اجتهاد بعد البحث وطلب الدليل وأدى اجتهاده إلى شيء ما من هذا فهو معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ومن فوائد الحديث تحرير حقوق الأمهات، وهو من شبائل الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فعقوق الأمهات والآباء أيضا من أكبر الكبائر. طيب، برهما من أفضل الأعمال، والإنسان مع والديه له ثلاث حالات: بر وقطيعة، ولا بر ولا قطيعة. أما القطيعة فهي من كبائر الذنوب، وأما البر فهو من أفضل الأعمال، وأما ما لا بر ولا قطيعة فهذا محرم لكن لا يصل إلى حد كبير. محرم لأنه ترك للواجب الذي أمر الله به، وهو البر والإحسان، لكن لا يصل إلى حد كبيرة، لأن الكبائر إنما هي في العقوق. فصار معاملة الإنسان لوالديه على كم؟ ثلاثة أقسام أو ثلاثة حالات: بر وعقوق وإيش؟ ولا بر ولا عقوق. فالبر واجب وإحسان وفضل وأجر، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب وإساءة، وما لا هذا ولا هذا فهو حرام لكنه لا يصل إلى حد كبير. طيب، وإنما حرم الله العقوق لما فيه من جهل النعمة، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع إليكم معروفا فتابعوه، فأي معروف من الآدميين غير النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من معروف والديه؟ نعم، لا شيء لا شيء. ولهذا قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما إيش؟ كما ربيان صغيرا. وكفنا للتعليل، يعني لأنهما ربيان صغيرا. فلا نعمة من العباد بعد إنعام النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من نعمة الوالدين على الولد. وكان من الأمثال العامية أن البر أسلاف، يقولون العوام: إن البر أسلاف. كيف أسلاف؟ يعني نعم، يعني أنك إذا بررت بوالديك بر بك أولادك. نعم. من فوائد الحديث تحريم وأس البنات، لقوله: إن الله حرم، ثم قال: وأوجب عليكم. والأولاد؟ نعم من باب أولى. وهل وأب البنات سبقتك في الأولاد الذكور، هل وأب البنات والبني من كبائر الذنوب؟ نعم من كبائر الذنوب، لأنها قطيعة رحم والعقوق قطيعة رحم، العقوق خاصة والديك لأنها قطيعة رحم، هذا من جهة، ولأنها قتل للنفس. قتل النفس كما تعلمون من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدها إلى آخره. وبما أن التحريم لله صار قتل الولد في بعض الأحيان قربة من القربات، لأن التحليل والتحريم لمن؟ هذا التحريم الذي يخبرنا. نعم في قصة إبراهيم وإسماعيل، فإن الله تعالى أمر إبراهيم بأن يقتل ولده إسماعيل، وولد إسماعيل هو أول أولاده، ولما بلغ عنه السعي وتعلق فيه نفسه تعلقا شديدا، لأن أكبر ما يتعلق الإنسان بولده إذا كان قد بلغ معه السعي. الصغير لا يشد إليه غالبا، والكبير الذي انفصل أيضا لا يشد إليه، لكن الصغير الذي معه يمشي معه ويروح معه تتعلق به نفس أكبر، ومع ذلك أمر بأن يذبح. إني أرى في المنام أني أذبح. فتأمل الآن، قتل الأولاد من كبائر الذنوب، وإذا أمر الله به صار قربة وطاعة. السجود لغير الله شرك، وإذا أمر الله به صار قربة وطاعة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد. طيب، من فوائد الحديث تحريم طلب ما لا يحل للإنسان بقوله الآن سقطتم في حفرة، تحريم طلب ما لا يستحق الإنسان، أي انتهاء، ما هو تمشن على التركيز، تحريم ما يجب من قوله منعها. طيب، هذه الحال كما قلنا في الشرح تدل على أن الإنسان مجبور على البخل في منع، وعلى الشح في إيش؟ بطلبه. ومن فوائد الحديث أن من الأساليب العربية التي توجب الانتباه أن يختلف التعبير في أشياء حكمها واحد. حرم وكره، لأن ما كرهه الله هو حرم وحرام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا التعبير من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أصل، وإنما قلت ذلك لأنه من الجائز أن يكون من تصرف الرواة، لكن الأصل أنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عبر بهذا وهذا من أجل أن ينتبه الإنسان. ومعلوم لنا جميعا أن الكلام إذا كان على وثيقة واحدة فإن الإنسان لا ينسجم مع انسجاما كثيرا، يكون باردا على الذهن. ولهذا بعض الناس بعض القراء الآن يستعملون التنبيه باختلاف الصوت لا باختلاف التعبير، فتجد مثلا قراءته ثلاثة على طريق واحد ثم إذا به يرفع صوته أو يخفض صوته، فيوجب بذلك إيش؟ الانتباه. طيب، من فوائد الحديث أن الله يكره القيل والقال، ولهذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كمال إيمانه أن لا تقول إلا خير. والعجب أن من كان هذا منهجه فإنه يسلم من شرور كثيرة، ومن كثر كلامه كثر سقطه، لكن من قل كلامه وكان لا يتكلم إلا بخير فهذا هو المؤمن وهذا هو الثالث. لكن إذا قال قائل إذا كنا لا نتكلم للتخيير ولا شيء من فعلنا هذا لازم أن نكون دائما سكوتا. نعم ندخل المحل مثلا السلام عليكم السلام كيف أصبحتم كيف أنتم ثم نفس من يجيب لنا كلمة يا أخي؟ نقول الخير نوعان، خير مقصود لذلك وخير مقصود إيش لغير. والأول لا شك أنه أشرف لأن الأول غاية والثاني دونه لكنه خير. فإذا تكلم الإنسان في كلام هو في حد ذاته ما في خير لغو، لكن يريد أن يدخل الأنس والسرور على حاضرين فهذا يعتبر خيرا، لأن إدخال الأنس والسرور على مجالسك إيش من الخير لا شك. لكن إذا حصل الأول ووصل لذاته فهو أفضل لا شك. ومن ذلك أن الخير من الأول الخير لذاته تعليم العلم، تعليم العلم. أنا أظن أن الإنسان لو قام يحدث في مجلس غير مجلس غير معد الحديث ربما يكون ذلك ثقيلا عنا، لكن من الممكن أن يذكر مسائل فقهية طريقة نعم توجب أن ينتبه الناس وتشتد أفكارهم إليه، تنشد أفكارهم إليه، مثل أن يطرح مسألة غريبة مثلا نعم، أو يتكلم في قصة مما ورد الأحاديث من القصص، يقول أرسل قصة علينا كذا وكذا، قصة علينا ثلاثة أبرص وأقرب عامة، قصة ثلاثة انطبق عليهم إيه الغار وما أشبه ذلك، أو صحراء أطبقت عليهم الغار. المهم أن الإنسان اللبيب يستطيع أن يدخل العلم إلى ملل على الناس بما أعطاه الله من حكمة. طيب من فوائد الحديث كثرة السؤال، أن كراهة الله لكثرة السؤال هنا، لكن هل المراد كثرة السؤال من واحد أو من متعددين؟ من واحد. فلو فرغنا الإنسان عنده 100 طالب كل واحد يسأل كم تكون الأسئلة؟ 100. هل نقول هذه كثيرة يكره ولا يسأل من الطلبة هؤلاء إلا 3 فقط والباقين يسكتون؟ لا، لكن يجي واحد يتصدر للأسئلة وكل ما أجاب المسؤول عن سؤال وإذا الثاني على إثره، هذا منع عنه. ولا سيما إذا كان هذا السائل يستأثر بإيش؟ بالمسؤول، يستأثر المسؤول، فهذا منهي عنه. طيب، وقد بينا أن كثرة السؤال يشمل كثرة سؤال المال وسؤال العلم، والمراد بسؤال المال ما يستحقه الإنسان، أما ما لا يستحقه فهو منهي عنه سواء كان كثيرا أو قليلا. ومن فوائد الحديث النهي عن إضاعة المال، وهذه كلمة عظيمة جامعة. كل مال تبذله بما لا ينفع لا في دين ولا دنيا فهو إضاعة. ومن هنا نأخذ تحريم الدخان، يعني السكر صح؟ هو إضاعة مال، لكن صاحبه يقول إنه إذا شرب استأنف وكيف، وإذا لم يشرب ضاقته. نعم إيش نقول ذا؟ أي حتى الخمر، حتى الخمر يبدي الخمير يقولها كلام إيش نقول؟ عجيب يا جماعة الطلبة أسوية كمان إيش؟
الانتكاس فطرته حيث صار الضار والخبيث عنده طيبا ويستدير وكذا، فلا انتكاس فطرته.
طيب
نعم وربطة
أحسن مثلا خمر إلى الأصحاب أصحاب في الحديث نص عليه الرسول
وعلى
قصة
أن
إيش؟
على
قصة أن
الخمر
إن إيش؟ مفكر حتى الواحد يفكر شو
هذا وقت
على كل حال طيب فضل حسن هذا لا يؤرخ في إثنان الآن أن نقول نعم هو يتلذذ ويستأنس لأن فيه مادة توجب الانتباط عند الفقر والانبساط عند الوجود لكن آثاره الضارة ترضى على مناهج والله عز وجل حرم علينا الخمر والميسر لأن إثمهما أكبر من نفسه فنقول أنت إذا تلذذت فيه أو انشرحت صدرك له لأنك عشقته حتى يقول الشاهي الآن بعضهم إذا فقد الشاهي نعم أي إنحاء يحتاج من إجابة الشاهي عشان هو التصدق وأظن أيضا حتى لو أنك تأخرت الغداء وأنت مشتهيك يضيق الصدر ولا ما يضيق يضيق فعلى كل حال نقول هذا الذي يقول ان الدخان يسر به ويشرح صدره هذا لا ادرك به لان مضاره اكثر من نافع وما كان مضاره اكثر من نافع فهو محرم لان القاعده الشرعيه انه اذا غبت المفاسد عن المصالح ايش صار الشيء حرام طيب هل من اضاعه المال أن تعطيه صفها؟ الجواب نعم يقوله تعالى ولا تصرفوا أموالكم التي جعل الله لكم فيها ولا شك أن هذا مضاعة الناس تغطية السبيل يشتري في مفرقعات يؤذي الناس وربما يحرقهم ما هذا حرام نعم قال وعن عبد الله بن عمرو ناصر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم الظاهر أن في قوله في رضا الوالدين للسببية بمعنى أن رضا الوالدين سبب في رضا الله وسخط الوالدين سبب في سخط الله ورضا معروف أن يكون الإنسان مطمئنا بالشيء منشرحا به صدره وما أشبه ذلك فإذا أعطيت والدك أو والدك ما تطمئن به نفسه وينشرح له صدره فهذا هو سبب الرضا الله وإذا سقط كان ذلك سببا في سخط الله عليه والمراد بالوالدين الام والاب وهما حق الناس بالبر في هذا الحديث فوائد اولا الحث على ارضاء الوالدين وجه ذلك انه سبب لرضا الله عز وجل ولكن هذا ليس على الاطلاق فإن من الوالدين من يرضى بالفسوق ويسقط الصلاح فهل يكون رضاهم هنا في رضا الله؟ لا إذن المراد رضا الوالدين إلا فيما يسقط الله فإن رضا الله مقدم على رضا الوالدين ومن إثبات ومن فوائد هذا الحديث إثبات الرضا لله عز وجل وأنه صفة حقيقية وهي غير الثواب وهذا هو الذي عليه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة أن الله تعالى يرضى ويغضب ويكره ويحب وأن هذه الصفات كلها هي حقيقة لكن من المعلوم أنها لا تشبع رضا المخلوقين أو محبة المخلوقين لأنها أكمل وأعلى، وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. ومن فائدة هذا الحديث التحذير من سخط الوالدين، لأن ذلك سبب لسخط الله. فإن قال قائل إذا سخط شيئا فيه مصلحة للعبد للابن، فيه مصلحة للابن وليس فيه مغضة عليه، فهل المعتبر هنا اتقاء سخطهما ولو خسر الولد هذه المنفعة أو بالعكس؟ العكس، يعني لو سقط شيئا فيه منفعة للولد في دينه أو دنياه قال لك ما استجد. يوجد الآن بعض الناس يقول لولده لا تكون بلده، لا تكون قوما، لا تكون الشباب المتدين، إن فعلت سنفعل عليك ونفعل. هل يطيعهما في هذا؟ لا، لا يطيعهما في هذا. وإن كان تركه ليس سقط مسخطا لله، لا نترك كمال فقط، ولكنه فيه مصلحة للابن وليس فيه مضرة على إيش؟ على والدين. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيهما فجاهد، وأمره أن يدع الجهاد وهو فرض كفاية أو سنة كفاية، أمره أن يدعه من أجل أن يبقى في شؤون والديه؟ قلنا بلى، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وما قاله الرسول فهو حق، والرسول حاكم وليس محكوما عليه. لكن إذا كان الوالدان محتاجين للولد والجهاد في حقه نفل، فأيهما يقدم؟ معلوم حاجة الوالدين، لأن دفع حاجة الوالدين واجب، وجهاد النفل ليس بواجب. ثم الجهاد أيضا ليس كطلب العلم أو مصاحبة الأخيار، الجهاد فيه عرضة لإيش؟ للموت والقتل، وقد يشق ذلك على الأب والأم، فبينهما فرق. طيب إذن رضا الله في رضا الوالدين ليس على إطلاقه، وسخط الله في سخط الوالدين ليس على إطلاقه، واضح؟ طيب لو أن الأب أو الأم طلبا من ولدهما أن يتزوج بنت عمه، وقال إن لم تفعل فسوف نسخط عليك ونزعل منك، وقال لا لا ويد نفسي لا تأذيني، فهل نجبره على أن يتزوجها؟ لا، لا نجبره، لأن عدم زواجها لا رضا على الوالدين فيه، وتزوجه بهما ربما يكون فيه ضررا عليهما، ربما تكون نتيجة عكسية، ثم يطلقها بعد أن يدخل بها، وتكون نقرة بينه وبين عمه إيش؟ أشد مما لو عجل عن تزوجه بنت عمه إلى بنت الناس. فالمهم أنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا تجب طاعة الوالدين إلا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الابن فيه، هذا القائد. وإلا لكان بعض الوالدين نسأل الله العافية يأمر ولده مما يضر، ولا سيما الأمهات. الأم إذا رأت من الزوج من ابنها أنه يحب الزوج صارت الزوجة كأنها ضرة لها، وبعض يصرخ يقول إما أنا ولا هو، نسأل الله العافية. كيف صديق عليه هل لازمها أن يطلق زوجته؟ لا، ما دامت الأم لم تذكر سببا شرعيا يوجب أن يفارقها فلا يلزمه أن يطلقها. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته، قال له لا تطلقها. قال كيف يا عبد الله؟ أليس أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته لأن عمر أمره بذلك؟ قال بل. ولكن هل أبوك عمر؟ الجواب لا، عمر لا يمكن أن يأمر ابنه أن يفارق زوجته إلا لسبب شرعي لا يمكن تحمله، لأن من أكبر المحرمات أن يفرق الإنسان بين رجل وزوجه، ولا سيما إذا كان بينهم أولاد. لكن أبو هذا الرجل ربما يكون لهوى في نفسه، لا لمصلحة الزوجة ولا لمصلحة الزوج. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يكون عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. والذي نفسي بيده، هذا القسم بهذه الصيغة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم به كثيرا. ومضمونه أنني أقسم قسما إن كنت غير مصيب فيه فإني أهلك وأموت. يعني قل والذي نفسي بيده، النفس بيد الله، كان يقول إن كنت كاذبا فيأخذ الله نفسه، لأن النفس بيد مالك، بيد الله عز وجل، فيكون هذا من أعظم القسم. والذي نفسي بيده هو الله عز وجل. نعم، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. لجاره، جاره يعني القريب منه في البيت والسكن، سواء كان البيت والسكن من الحجر أو المدر أو الشعر، المهم أنه قريب، مسكنه قريب منه، هذا الجار. ثم هل الجار كما جاء في بعض الحديث أنه 40 جارا أو أقل؟ الصحيح أن جار ما عد جارا في العرف، و40 جارا اليوم بعيدة جدا، تسع مساحة كبيرة لكبير المنازل. ربما كان في العهد الأول كان النبي عليه الصلاة والسلام حجرته التي هو ساكن زوجته عائشة كم تسع؟ ثلاث قبور. نعم، في ذلك العهد يمكن أن يكون 40 جارا، يمكن أن يكون جراح، لكن في الوقت الحاضر لا. إذن فيرجع فيه إلى العرف، كما أن الطريق فيما سبق إذا تنازع فيه الجيران كم يجعل؟ 7 أشهر. الآن 7 أشهر وش تسوي؟ نعم، تاخذ سيارة واحدة ولا ما تاخذ واحدة؟ لكن عظيم. نعم، على كل حال هذه مسائل يذكرها الشرع المقدرة بحسب العرف والحال التي كانوا عليه، وليست محددة شرعا كمئة جلدة للزاني. 100 جلدة للزاني محددة، ما يمكن تزود ولا تنقص، لكن مثل هذه الأمور المقدرة التي ترجع إلى مرجع العرف تبقى العرف. طيب، إذا الجار من؟ كل من عده الناس جار. نعم، حتى يحب لجاره وفي لفظ لأخيه وهو المؤمن. المؤمن لا تؤمن حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. نعم، أنت تحب لنفسك الخير ولا لا؟ وتكره لها الشر، فلو أحببت الشر لأخيك فلست بمؤمن، ولو أحببت منع الخير عن أخيك إيش فلست مؤمن. فلا بد أن تحب الخير لأخيك كما تحبه لنفسك. إن أحببت الشر أو لم تحب الخير له فأنت لست بمؤمن. هذا الحديث يدل على الحث والترغيب في المحبة، في محبة الخير لإخوانه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخبرنا أن الإيمان ينتفي لا لنعلم أنه ينتفي، ولكن من أجل أن نحافظ على إيماننا ونحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. طيب، في هذا الحديث فوائد. اولا جواز القسم بهذه الصيغه.
وجه الاخر
انت في جواز القسم، انا ما هذا اللي اريد، جواز القسم بهذه الصيغه. نعم، ما هو صيغه جواز القسم بها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتنع، بارك الله فيك. ومن فوائده جواز الأقسام في غير الاستقسام، يعني جواز أن يقسم الإنسان وإن لم يطلب من الأخ. أي نعم، لأنه ما ضرب عنه. طيب، إذا قال قائل أليس هذا مخالفا لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، يعني لا تعرفوا إلا لسبب؟ فيقال نعم نحفظ أيماننا، وهذا لا يعارض الآية. ليش؟ لأن هذا مهم جدا، أقسم النبي بذلك من أجل قوة الحث على أن يحب الرجال ما يحبه لنفسه. فلأهمية الموضوع أقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أليس الله تعالى أمر نبيه أن يقسم في كم آية؟ في ثلاث آيات. الأولى رفعت يدك في الرسول، ها؟ الحلف على أننا سنفعل. نعم، الحلف على أنه كان الحق، ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه الحق. الثالث، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم في أكثر من 60 موضعا، لكنه لا يقسم إلا والمقام يقتضي القسم عليه الصلاة والسلام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء الإيمان عمن لا يحب لجاره أو لأخيه ما يحب الناس. وهل هذا يعني الكفر؟ لا، لكنه ينتفي عنه كمال الإيمان، كمال الإيمان، لأن أهل السنة أجمعوا على أن من لا يحب لأخيه ما يحب نفسه ليس بكافر، لكن انتفى عنه كمال الإيمان. ومن فوائده أنه يجوز نفي الشيء لنفي كماله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة في حضرة الطعام. هذا نفي ليش؟ للكمال. نفي الصلاة لا تكون كاملة في حضرة الطعام أبدا، ولا وهو لذلك الأختتام. لكن لا ينفى شيء إلا لانتفاء واجب فيه. ومن ثم نأخذ أنه يجب علينا أن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. ومن فوائد هذا الحديث أنه يصح أن ينفى الإيمان المطلق عن من عنده مطلق إيمان، لأن هذا الحديث نفي إيش؟ الإيمان المطلق اللي هو الكمال. واستمع إلى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إنما المؤمنون، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء. لو قلنا أن المراد بهذه الآية مطلق الإيمان لانتفى الإيمان عن كثير من الناس اليوم. من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ قليل قليل قليل. وإذا تليت عليهم آياته زيادة الإيمان هذا أيضا قليل، كمال التوكل قليل، لكن مرادنا المؤمنون الكمل الذين كمل الإيمان. أما قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فالمراد مطلق الإيمان، ولهذا يقبح أن يعتق الإنسان عبدا فارغا ليس بكافر وإن كان مؤمنا وإن كان نعم فارغا. طيب إذا نفي الإيمان هنا أي نفي؟ أي الإيمان مطلق يعني كامل. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ابن مسعود رضي الله عنه من طلبة العلم حقيقة، ويماثله أو يزيد عليه أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأله أي سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال لقد ظننت أن لا أحد يسألني غيرك أو كلمة نحوها لما أرى من حبك للعلم. طيب ابن مسعود سألك مرة عن ذنب أعظم، ومرة سأله أي العمل أحب إلى الله، والصحابة يسألون عن ذلك يا إخواني لا لأجل أن يعرفوا أن هذا أحب إلى الله وهذا أعظم، لا، من أجل أن يجتنبوه إن كان ذنبا وأن يفعلوه إن كان طاعة. قال أن تجعل الله يدا وهو خلق، وخلق رسول الله هذا أعظم ذنب وأشد الجنايات. هذا الذي خلقك أوجدك وأمدك وأعدك ورزقك في بطن أمك وهيأ لك الأبوين ويسر لك الأمور وأخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة، ومع ذلك تجعل له ندا أي نظيرا ومشابها. هذا أعظم الذنب. الذين يعبدون الله والعزى ومنات من هذا النوع من هذا النوع لأنهم جعلوا الله ندا. الذين يقولون إن أولياءهم يدبرون وأئمتهم يدبرون الكون من هذا النوع أو لا من هذا النوع. الأولون يشركون بالألوهية وهؤلاء يشركون بالربوبية. الذين يقولون إن وجه الله ويدي الله كوجوهنا وأيديهم من هذا النوع نعم من هذا النوع. أن تجعل الله ندا أي نظيرا ومشابها وهو خلقك يعني ولم يخلقك غيره، فإذا لم يشرف أحد في خلقك فلا تجعل له شريكا. الثاني قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك ولدك الكبير والصغير نعم الذكر والأنثى كلاهما. هل الولد يشمل الأنثى؟ لا. الدليل نعم أحسن يوفقكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب وقوله خشية أي مخافة أن يأكل معه. إذا قتله لا كراهة له لكن خاف أن يضيق رزقه عليه به أن يأكل معه. يشمل الذكر والأنثى يشمل الذكر والأنثى. طيب قلت ثم أي قال أن تزاني في حريرة جارك والعياذ بالله. من حريرة جارك؟ زوجته أو كليته، لكن الغالب أنها تطلق على الزوج كما قال تعالى وحلائل أبنائك الذين من أصلابهم حلائلهم يعني الزوجات. طيب يقول في الحديث أن تزاني في
في حديث جابر.
قد يتوقع الإنسان أن يقول لفظ الآخر وهو أن تزني، فلماذا قال تزاني؟ لأن تزاني فيه نوع معارض، فيه نوع معارض، وهذه المعالجة يحتمل أن تكون معالجة على الفعل أو معالجة على الترك. أما المعالجة على الفعل فيعني أن الحليلة توافق على هذا وتنقاد، وأما على الترك فيعني أن الحليلة حليلة الجار تأبى ولكن يكرهها أو يخدعها أو ما أشبه ذلك. وعلى كل حال فالمفاعلة تدل على اشتراك اثنين فأكثر فيها. والجار من؟ ما عده الناس جارا. في هذا الحديث فوائد: أولا الأسئلة طيب هذا سؤال مهم. هل من الأسئلة المكروهة أن يكثر الإنسان الشفاعة لدى المسؤولين للناس؟ هنا التعدد في قياس الشفاعة، لكن في المشروع له هل في التعدد أو لا؟ لا، المشروع له واحد، المشروع له واحد، كما قلنا من قبل في الأسئلة إذا كان طلب كثيرين. نعم، الأسئلة كثيرة لكن السائل واحد. لكن في مسألة الشفاعة قد يراعي الإنسان في أشياء أخرى، يراعي أنه لو أكثر الشفاعة تضجر المشروع ثم صار لا يقبل منه شيئا كما هو الواقع. لكن لو تكثر الشفاعة لشخص واحد دخل فيها، مثل تشفع له والله ما أرى هذا، ثم بعد يوم يومين تجي لهم تقول يا فعل فكر في الأمر، يقول فكر ما يفعل، بعد يومين ثلاثة يا فعل فكر في الدين عميق في الرجال، هذا كثر السؤال لا شيء. نعم لا، كمال واحد. إذا كان المقصود إيجاد شيء فهو دين على وجود، أما إذا كان المقصود تخلي عن شيء فهو كمال مستحب. يعني مثل لا تراتب هذا القرآن، هذا كمال مستحب، لكن هذا الحديث لا يؤمن أحد حتى يحب اليقين، هذا كمال واحد، لأن المطلوب هنا فعل والأول ترك. نعم نعم، العلاء العمود. اي نعم، يقول احيانا يصل الانسان الى حد الهرم فيرد الى ارض العمر، هل يقول السؤال هذا؟ نعم يصل. لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا ان من كان سفيها بعد ان كان رشيدا تكون ولايته للقاضي، ما يتولاه أولياءه. فلو كان مثلا إنسان له أب بلغ حد الشيخوخة ورد إلى أهل العمر، ما تولاه ماله، لا يتولى مال أبيه حتى يأذن له القاضي، لأن هذا لما كان رشيدا ملك نفسه ثم حدث له السفه فيرجع في ذلك إلى الولاية العامة وهو القاضي. أظن نعم، غدا إن شاء الله ذكرونا غدا أعطيكم 10 دقائق قبل الدرس، يكفي هذا؟ طيب، ولو رجع على كمال ولا إن شاء الله. كيف؟ ها؟ في آخر إيش؟
أول درس.
لا، حق يكفي، أنا أعطيكم 10 دقائق في أول درس. نعم. التحلق يوم الجمعة إذا كان قرب مجيء الناس منهي عنه، أما إذا كان من قبل فلا بأس. الحديث واضح لأن لا يضيق على المصلين. نعم اضبط عشر دقائق يا رجال. نعم الأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحبته قال أم، كرر المرات قال أم، قال ثم أبوه. على مرتفع لا لا صحيح انهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم ترجح الحسنات فيدخل النار ولم ترجح نعم فلم ترجح السيئات فيدخل النار ولا الحسنات فيدخل الجنه. هذا اصح ما قلت فيه. نعم
بناء على ما احسن للولد
يعني
احسن
الى الولد.
نعم. فاذا كان الاب مثلا هو ترك الولد لكونه فقط زوجته
مثلا ولم يحسن اليه. نعم. فجاء الزوج الام واحسن اليه ورباه تربيه قابله. نعم. فماذا نبتدئ الزوج جيدا. نعم. يقول اذا لم يكن الوالد الاب في واجب الابن هل يأخذ بره أم لا؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الواصل للرحم هو الذي إيش؟ هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فالأب عليه مسؤولية والابن عليه مسؤولية ويبوء الأب والابن. لا زوج الأب ليس كالأب، لكن نعم من صنع يده معروفا فكافئه. نعم واحد اللي وراء الفاظ السلام على الأولى يقطع الوالد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا أفضل. نعم
نعم.
من المعلوم أن صلة الرحم جاءت مطلقة ما قيد بشيء، فما عده الناس صلة فهو صلة، وهذا يختلف باختلاف الناس ويختلف باختلاف الأحوال وباختلاف البلدان. فمثلا في زمن مضى من تمام صلة الرحم أن تحسن إليهم بالمال، تحسن إليهم بالمال، وإذا قدمت من سفر أن تهدي إليهم الهدايا وما أشبه ذلك. في الوقت الحاضر نسي هذا وصار الناس يشفهون على أحد في مثل هذه الأمور. وكذلك أيضا يختلف في اختلاف الأحوال، لو كان هذا القريب مريضا يحتاج إلى أن نصله فنتردد إليه، لكن لو كان غير مريض وكل مشتغل بنفسه فحكم الصلاة. كما دامت الصلاة مطلقة فتبقى على ما جاء بالعرف، وهناك قاعدة في القواعد وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف الجزء. نعم السلام. الأولى قصد الصوت، الأولى قصد الصوت في العرف. نعم.
ايش
يقول لهما طمع في اموال ابنائهم، معناهما يقولن مثلا اولياء ولا اتحاد في الاهل، فلو لم يعطيهما الا بخطر ما يحتجب فيكون عقد هذه الحاله. سبق ان اقول في هذا، قلنا انه لا يجب على الابن ان يطيع والديه الا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه. فما دام الولد غنيا والاب غنيا والام غنيه وطلب من ابنهما ان يعطيهما مالا اكثرهما قد غناه الله وليس عليه ضرر فليفعل. وهذا المال الذي اعطاه ان كان رشيدين فالنهاية إن أبقاه الله بعدهما أن يرجع إليه إما كله أو بعض منه. نعم تشير إلى معالم من الجنة، معالم من الجنة كما في آية العراف لم يدخلوها وهم يطمعون. نعم الأكل والشرب الشمال قلنا أنه حرام إلا للضرورة، والأخذ والإعطاء أيضا بالشمال منهي عنه، لكنه ليس كالأكل والشرب، هو أقل.
لكن
هذا النجم
كذلك
هل ايش؟ النجم ايضا لان يبني الانسان على قبل ما عنده علم. وش يقول؟ هذا جمله مثال الفلاح عبد الملك بالنبي مطلوب عند باب المسجد للاهميه. نعم.
مثلا لو كل انسان هل الجنات متعدده كلام على اسماء الفردوس
وعادل
ماشي
ذلك،
هل يمكن
ان متعدده
ما حصل عنده
ام يقول لا؟ لا، هذه يحتمل على الفرجاوس وجنة عدن وجنة الخلد ودار السلام، كل موصوف هي موصوف واحد، وجنات باعتبار ساكن ما في قاعدة. هذا المثال الذي قلت وهذا، والا فالاصل ان العام يتناول جميع الافراد، هذا الاصل. نعم.
قلنا
أن
المال
الذي يطلق ويعود على المال الذي يطلق ويعود على المال الذي يطلق ويعود على المال الذي يطلق ويعود على المال الذي يطلق ويعود على المال الذي يطلق ويعود على المال الذي يطلق ويعود على المال الذي يطلق ويعود على المال الذي يطلق ويعود على المال الذي يطلق ويعود على المال الذي يطلق ويعود على المال الذي يطلق ويعود على يأتي فيها نساء ويأتي فيها شباب، فنرى أن الأولى أن لا تبعد عن النساء. ما فيها شغل معنى، ما فيها معنى، خصوصا الصبيان أولاد الكبار ما رأى أنهم يذهبون إليها، لكن لو راح مثلا الصغار راح معهم امرأة أو امرأتان في النساء أو رجال الصغار في الذكور، ما فيها شيء إن شاء الله. نعم يا أخي سليم.
ليش؟
إلا بعد إيش؟
ما في
قبة لقوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا السلام عليك أيها النبي، أشهد أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، السلام علينا وعلى عباد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول. هذا فرض، والأقرار عليه زائد على هذا.
ولكن
يشمل عليه
اللي
هذا الشيء. لا، ما في إشكال، هم يقولون ما في أمر بالصلاة على رسول الصلاة أبدا. في السؤال كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاة؟ يسألون عن الكيفية، قال قولوا كذا وكذا فأرسلهم إلى الكيفية. ليس في أمر أن الرسول قال صلوا علي في صلاة، أو قال أحد من المصلي عليه، أو قال أحد من الصحابة إن صلاة النبي مفروضة. هنا نحن لا ننكرها، لكن فرق بين أن تقول فريضة بمعنى لو ترك الإنسان صلاة النبي فرض صلاته، أو تقول إنها مشروعة، لأنه فرق عظيم.
بارك الله فيكم. كان مرة غير المسلم يسلم بتحية فيرد عليه بمثل تحيته. وهذا من حيث الاستدلال لا إشكال عليه لقوله تعالى للآية. ولكن يسلم علينا بتحية يعني لا يمكن أن نرد عليه بمثلها، كان يقول مثلا صلحكم الله بالخير والرضا من الله يعني تعالى أو كذا. فإن
رضينا عليه
بمثلها فهو
لا يستحق
الله ولا
يستحق
يعني الخير.
نحن نقول الله بالخير، والخير أمامه الخير، وإنه لحب الخير لشديد. أما نعم الرضا فهذه فيها نظر، فيها نظر، لأن الله لا رحمكم المفاسدين ولا رحمكم الكافرين. على كل حال إذا سلم علينا بتحية لا تليق به ما نرد عليه.
ولو سلم
تسليما كاملا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وكيف بارك الله فيك؟ المعنى ما يستحق هذا هو.
ليش؟
ما يستحق
ناس هذا الله يحكمه ويشوف عليه ويسلم. نعم.
وبركاته.
وبركاته أيضا. قالوا أن قالوا أسأل الله له بالبركة، لأن إذا زاد ماله زاد في الجزية. هنا على كل حال الآية واضحة، لكن مسألة الرضا هي اللي الإنسان توقف فيها. نعم انتهى الوقت. شيء نعم كيف مو غلط قال يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، فهو سأل عن الكيفية. على كل حال الاختيار لا شك ان تصلي على النبي، لكن احنا ذكرنا الجواب قلنا ان الزام من نفسه ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، ثم يرجع ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، ثم يجلس له شيئين ويسلم. وقلنا هذا على قول من يرى انها روح، اما على قول من يرى انها سنه فلا حاجه. في نعم ركن المسجد انها ركن. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن علي بن مسعود رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشيه ان ياكل معك. قلت ثم اي؟ قال ان تزاني بخليله جارك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والدين. قيل وهل يسب الرجل والدين؟ قال نعم، يسب ابا الرجل فيسب الرجل اباه، ويسب امه فيسب امه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث المسعود سبق شرعه فوائده ذكرنا ان من فوائده حرص الصحابه رضي الله عنهم عن على السؤال من اجل ان يقوموا بما يلزم، ليس من اجل ان يفهموا ان هذا حلال وهذا حرام، بل ليعملوا بما هو واجب ويدعوا ما هو محرم. ومن فوائد هذا الحديث حرص ابن المسعود رضي الله عنه على أكمل الأعمال وأكمل الآثار. ففي أكمل الأعمال قال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ في الآثار قال أي الذنب أعظم؟ ومن فوائد هذا الحديث أن الذنوب تتفاوت في العظم، كما أن الأعمال الصالحة تتفاوت أيضا في الفضل. يلزم من ذلك تفاوت العمال، تفاوت العمال، فإذا تفاوت العمل لازم أن يتفاوت العامل. وعلى هذا فيمكن أن يكون بالإنسان خصال كبيرة من الذنوب وخصال صغيرة من الذنوب. ومن فوائد هذا الحديث أن الشرك أعظم الذنوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلق. ومن فوائد هذا الحديث سفاهة أولئك القوم الذين أشركوا بالله في عبادته، حيث أشركوا به في عبادته ولم يشركوا به في إيش؟ في خلقه. ولهذا قال وهو خلقه. المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. قال الله تعالى فأنى يؤفكون، أي كيف يصرفون على الحق وهم يقرون بما يقتضيه. ومن فائدة هذا الحديث أن الخالق هو الله وحده، فعلى الإنسان أن يتذكر من أوجده من العدم. الجواب الله عز وجل، لا الأبوان ولا غيرهما، لكن الأبوان سبب لا شك، وأما الذي خلقه فهو الله عز وجل. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالأقسام كم؟ أربعة. كل هذا يعود الله عز وجل. لا الأب يستطيع أن يجعل الجنين ذكرا والأم تستطيع أن تجعله أنثى. ومن فوائد هذا الحديث عظم قدر الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنه يلي إيش؟ يلي الشرك بالله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن من قتل ولده لا لخوف أن يقتل معه فذنبه أهون. توافقون على هذا؟ أو يقال إن هذا قيد بناء على الغالب أن الذين يقتلون أولادهم بجاهلية منهم من يقتل ابنته يعيدها خوفا من العار، ومنهم من يقتل الأولاد الذكور والإناث خوفا من الإملاق. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق. إذن فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يأكل معك قيدا أغلبيا، والقيد الأغلبي ليس له مفهوم، ليس له مفهوم. نعم. إذن نقول أن قتل الولد من أعظم الذنوب، وهو يلي الشرك بالله عز وجل، سواء قتله خوف أن يأكل معه أو لعجاوز بينه وبينه أو لغير ذلك، لأنه في الواقع جمع بين العدوان بالقتل والعدوان بالخطيئة. نعم. الآن نسأل في القرآن الكريم، يقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. قل أترك ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فهل هذا يدل على أن قتلهم يكون إما من الفقر وإما من توقع الفقر؟ نعم. أي الآيتين التي تدل على المال الأول؟ قوله من إملاق، ولهذا قدم رزق القاتلين على رزق المقتولين، فقال من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الثانية خشية إملاق يعني خشية فقر المتوقع، فقدم رزق المقتولين على رزق القاتلين، لأن القاتلين لم يكونوا فقراء لكن يخشون الفقر، فقال نحن نرزقهم وإياهم. من فوائد هذا الحديث أن الزنا بحريم التجار أعظم من الزنا الأجنبي، لأنه جعله عليه الصلاة والسلام بدأ بعد قتل الولد خشية الفقر. وجه ذلك أن الجار في الحقيقة يرى أنه لا إذن بجاره، وأن جاره سوف يدافع عن عرضه، فإذا خانه في موضع الاهتمام كان أشد وأعظم. ولكن هل إذا ثبت الزنا بحليل التجار هل يكون حده مخالفة لحد الزنا بالأجنبية بعيدة أو لا؟ الجواب لا. لكن لو زنى أحد بذات محرم منه، يعني بامرأة تحرم عليه، التي يحرم عليها الزوجة، فهل يحد كحد الزنا بالمرأة الأجنبية أو يختلف؟ طيب، أن جواب بناء على ما فهمت من السؤال. على كل حال المسألة هذه فيها خلاف. من العلماء من يقول إن الزنا بذات المحارم كالزنا بغيره، يعني أن البكر يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، والسيد إيش يرجع. ولكن القول الراجح أن الزان بذات المحرم يجب أن يرجع، يجب أن يرجع ولو كان غير سيد. طيب، بقينا بالمرأة. نعم، أولا ما هو الدليل؟ الدليل في ذلك الحديث أخرجه أهل السنة وهو صحيح. والثاني التعليل، لأن فرج ذات المحرم لا يحس بأي حال، وفرج المحرم يحس إيه؟ في العقد، في النكاح. صحيح. قالوا فلما كان فرجا لا يحل بحال صار كدبر الذكر، أي كاللواء، واللائق يجب أن يقتل بكل حال. فصار هذا الحكم، أعني وجوب قتل من زنى بذات المحرم، صار مؤيدا بالدليل السمعي والنظر. نعم. ثم قال: وعن عبد الله بن عامر بن العاص، هذا متزاق اليوم، وعن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، من للتبعيض. وعلامة من التبعيضية أن يحل محلها كلمة بعض. هنا لو قال بعض الكبائر شتم الرجل والديه لاستقام الكلام. ومن شأن الدول العربية معاني كثيرة ليس هذا موضع بسطها، لكن أضرب مثلا في قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. من هنا للتبعيض؟ لا. ليش؟ من بدلية، أي ولو نشاء لجعلنا بدلكم. صح. ولا يمكن أن تقول التبعيض، لأن لا يريد الله عز وجل أن يبين أنه لو شاء لجعل منا ملائكة. طيب، من الكبائر، الكبائر جمع كبيرة. فما هي الكبيرة؟ اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من عدها ومنهم من حدها، والمحددون أيضا اختلف. منهم من عدها وقال الكبائر كذا وكذا 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 وعدها، فتكون هنا معينة بالعد. ومنهم من قال من عينها بالحد، وقال كل ذنب رتبت عليه العقوبة في الدنيا كالحد، أو في الآخرة كوعيد النار أو حرمان الجنة أو ما أشبه ذلك، أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تفرق منه، فهو كبير. وحده الشيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه بأن الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة، يعني أنه ليس فيه لا تفعل كذا أو حرم عليكم كذا، بل فيه عقوبة خاصة، سواء لعنة أو غضب أو تبرؤ منه أو حرمان من دخول الجنة أو غير ذلك. وهذا لا شك أنه يجعل الذنوب الكبائر كثيرة، لكن هو أقرب ضرر. ومن المعلوم أن الكبائر نفسها إيه؟ تختلف. لحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر. فالكبائر بعضها قريب من الصغائر، وبعضها قريب من الشرك والكفر، تختلف في درجة. قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، أي أباه أو أمه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ يعني الصحابة استبعدوا أن الرجل يشتم والديه، وهو كذلك بعيد أن الرجل يقول لأبيه أو أمه سبا وشتما، هذا من أبعد ما يكون. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إلا أنه من طريق غير مباح، فقال صلى الله عليه وسلم نعم يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه. وهذا مباشر ولا مباشر؟ غير مباشر. أما مباشر أن يسبه سبا مباشرا فهذا بعيد. لكن في وقتنا الآن في وقتنا الحاضر هل يسب أباه سبا مباشرا؟ حين كثير، وكذلك يسب أمه سبا مباشرا. لكن في عهد الصحابة وفي عهد الشيعة العرب لا يمكن أن رجل يسب أباه أو أمه. في هذا الحديث فوائد، منها أن الذنوب قسمان صغائر وكبائر، ومنها أن شتم الرجل أباه وأمه من كبائر الذنوب لأنه عقوق، وأي عقوق من صلى الله عليه. ومنها مراجعة النبي، مراجعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن قدره عليه الصلاة والسلام يقتصد ذلك ويرحب به. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون صدره رحبا في المراجعة، لكن بشرط أن يعلم حسن القصد من المراجعة. أما إذا علم أن التعنت أو الإحراج أو ما أشبه ذلك فلو الحق أن يغضب ولو الحق أن يمنع جواب، لأن الله قال لرسول عليه الصلاة والسلام فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأن اليهود يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أسئلة عنه، فخيره الله بين أن يجيبهم أو لا. وكذلك الأئمة كانوا يغضبون على من سأل سؤالا في غير محله. ماذا صنع مالك لما سئل عن استواء على العرش وقيل له كيف استوى؟ أطرق ذراعه حتى علاه العرق وقال للرجل ما أراك إلا مبتدعا، وهذا سب له بالقول. ثم أمر به أن يخرج ويخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من علم منه حسن القصد وأنه يريد الوصول إلى الفائدة، أو هو مستفيد لكن يريد أن يفيد غيره من الحاضرين، فليكن صدرك رحبا. والحمد لله الحق قد يكون مع أكبر الخوف، أليس كذلك؟ وإذا كان هكذا فالواجب أن يكون فضل الإنسان رحمة. الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أشياء ليتبين له الأمر، قالوا هل يسب الرجل والديه؟ قال نعم. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وكشفه للمسائل الغامضة، لقوله يسب أبا الرجل، بين وجه ذلك بقول يسب أبا الرجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الجواب بنعم جواب إيه صحيح. طيب وجواب إيه؟ واحد سألنا هل فلان يطلبك أن يأتي ريال؟ صحيح. ها؟ جواب نعم. في القرآن ويستنبئونك أحق هو؟ قل إيه وربي إنه الحق. فإيه هذا بمعنى إيه؟ هي بس نحن ضفنا عليها هاء السكت. طيب ما هو هذا السؤال السليم؟ إيه هي جواب مثل نعم كمان. فإذا قيل الرجل أطلقت ما قال إيه، فهي كقوله نعم. ألك ألي فلان عندك كذا؟ قال إيه. طيب من فوائد هذا الحديث أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. من أين أخذت؟ من كونه يسب أبا الرجل فيسب رجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ومنها سد الذرائع، يعني ما كان ذريعة لمحرم فهو محرم. لهذا الجملة يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. ويدل على سبب الزراعة يا عبد الرحمن إبراهيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. طيب إذن نأخذ من هذا سبب الزراعة. وقاعدة الثانية الوسائل لا يحكم المقام لكن كان تحديد الشكال إشكال نرجو الله تعالى أن يبين لنا وجهه. كيف يسوق للإنسان إذا سب الرجل أباه أن يسب أبا الرجل؟ ولا تكون واجبته مدة أخرى. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا هل هو على سبيل الإقرار أو على سبيل بيان الواقع؟ نعم انتبه. واحد مثلا جعل يسب أبا الرجل أبوك اللي فيه ما لديه والرجل السار أبوه رجل صالح فهل يليق بالمسبوق بالذي سب أبوه أن يسب أبا هذا الرجل؟ مشكلة لا تزوج أبوه. فالظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك إقرارا للحكم الشرعي ولكنه ذكر ذلك اعتبارا بإيش؟ بالواقع. اعتبارا بالواقع. أما الشرع فلا يجوز ذلك. نظير هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتركبن سنن من كان قبلكم. لتركبن سنن من كان قبلكم عند يهود ونصارى. هل هذا إقرار شرعي أو إقرار بالواقع؟ الثاني لا شك. وأخبرنا صحيح الصحيح من كذا إلى كذا لزم أحد المرأة نعم. وهذا ليس إقرار شرعي. لا تسافر المرأة إلا مع دماء. طيب نعم.
لو قلنا في القول الثاني وأن خشية الولد خشية أن يضع ما معه أعظم من خشية
هذا من قتله
بدون هذا
السبب
لأنه
زاد
على
قتله
سوء
الاعتقاد
في الله
أنه
لم
يكن هو هذا واضح. لكن ليس كذلك لأن هذا بناء على الأرض ولقد يقتلوا لشيء أشد من هذا. قد يقتلوا لأنه يقول أنا أقتل هذا الرجل لأنه رجل مستقيم وأخشى أن يقتل الأمة كما هو موجود الآن. هل نقول هذا جائز؟
لكن الشيخ الحال المعروف عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتلون لأجل خشية أن يضع الولد معه.
نعم ولذلك قلنا أنه لا مقوم عليه وأن يسأل لو قتل لغير هذا الغرض فهو دعم فيه في كل من شبابه. كيف؟ قلنا في الأول لا ذكرنا اللعن والغرض هذا المراد مو بالعمر فهذا مراد العقوبة الخاصة العقوبة في السنة والآخرة مراد الحد حد من السنة وهذا أتينا بعد ذلك مباشرة عقوبة في السنة قلنا أي حد في السنة. نعم ما هي صغيرة؟ هذه ليست صغيرة. إذا صح هذا الحديث فهي صغيرة ينبني على القاعدة. نعم لا بأس. يعني في جانب التعلم لا بأس. يعني طالب العلم ينبغي له أن يعرف الدليل حتى يكون على بصيرة. لا تبغي العامة. أنا أذكر أحد مشايخنا رحمه الله قال منتقد لشخص يقول عامي أفيته عامي ما يعرف نفسه، يقول لما أفيته وهو رجل من كبار علماء يا وش الدليل وش الدليل، يقول الرجل هذا الشيخ رجل عامي لا يعرف كوعه من كسوعه، يقول وش الدليل. وهذا قد يكون العالم المسلم ما يسمح بالدليل في الوقت، لكن تقرر في ذهن أن الحكم كذا وكذا. ولهذا سنسأل الأخ النجاري هل ذلك هو أخ من السعود؟ نعم نسيت نعم ما تعرف أين يكون القوة وأين يكون القوة في الواقع كل واحد في الأطراف. طيب أين القوة؟ في الخنصر أو في الإبان أو في الدنصر أو في الوسطى أو في الشبابة؟ هذا المشكلة سليم يعرف القرى من كل سور؟ وين؟ اذكره بالإذن لأن أكثر الأخرى ناشوة ها؟ هذا القوة هو كل سور؟ الأركاد يعني؟ هذا ما هو عبيد الله يعني هو مقتل شخص من اثنين ذراع في ثلاث في مقتل شخص من الذراع ثلاث اشياء كور وكسور ورسل. نعم طيب الكور مالك هذا والكسور مالك الخمس وما بينهما الرسل كمان نعم فيه أنشدناكم إياه وعظم يلي إبهام كوع سجل الآن وعظم يلي إبهام كوع وما يلي لخنصره الكرتوع والرسغ ما وصل وعظم يلي إبهام كوع وما يلي لخنصره الكرتوع والرسغ ما وصل وعظم يلي إبهام رجل وعظم هلغتان وعظم يلي إبهام رجل ملقب وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع 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 فخذ بالعلم واحذر من الغلط قلت العلم واحدة من الغلط. طيب نعم أي نعم لا لكن في أحاديث أخرى بين أنها من الكبائر نعم إيش نعم مضطرب ايش هنا اصل ما هو وسيله ما هو وسيله للوفاء الوفاء به اذا كان ضعف هو واجب لكن ليس وسيله لان الانسان قد يعصي ولا يوفى. نعم ايش نعم نعم يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر انه يسب الرجل فيسب اباه هل هذا اقرار شرعي بمعنى انه يجوز للانسان اذا سب احد اباه ان يسب اباه او هو اقرار بالواقع مع انكاره وذكرنا من هذا المثل واضح وهو ان الرسول قال تركبون نفسنا من كان قبلكم من عند يهود والنصارى هذا كفر معلوم وعن ابي ايوب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يحذر اعصاه فوق ثلاث ثلاث الى يحمل يلتقيان فيعرض هذا ويعرض عن هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام متفق عليه. اذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا يحل او جاء بالقران كلمه لا يحل فالمعنى انها حرام، المعنى انها حرام. قال الله تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الله ان يعظم حد الله. وقال تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما امر الله باحدهن يعني حرام. وقال عن هذا الحديث لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه. قال المسلم والله والله اعلم ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المسلم الذي هو مؤمن بخلاف المنافق الذي هو مستسلم ضارا. ويحتمل ان يكون المراد ذلك المسلم ولو ضارا، ولكن قوله اخاه يمنع ذلك اي يمنع دخول المنافق بها. ليه؟ وذلك لان المنافق ليس اخا للمسلمين. طيب ان يهجر اخاه لم يقل ان يهجر المسلم من اجل الاستعفاء، يعني اخوه كيف تقول لو قال ان يهجر المسلم فالمعنى صحيح، لكن اذا قال ان يهجر اخاه فهو استعفاء له لان اخاه لا يمكن ان تهجره. والهجر فسره هنا الهجر هنا فسره النبي عليه الصلاه والسلام لان الهجر معناه الترك وهو اقسام كثيره، لكن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، يعني يلتقيان في الشارع في المسجد في اي مكان فيعرض كل واحد منهما عن الاخر. قال وخيرهما الذي يبدا بالسلام. خيرهما الضمير على من؟ المتقين. خير المتقين من يبدا بالسلام. فهذا الحديث فيه فوائد كثيره عظيمه، منها انه يجب على المسلمين ان يقوموا بما يوجب الموده والمحبه وهو الشيء الثلاث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تدخل الجنه حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاق افلا اخبركم بشيء اذا فعلتموه تحببتم احسن السلام عليكم. ورد يخشى السلام عدم الاخشاء ومن ماجد. ومن فوائد الحديث تحريم هجران اهل المعاصي فوق ثلاث كذا. نعم لان العاقبه لا تنتهي بمعصيه الحكومه. ارايتم قتل الانسان عمدا هذا من كبائر الذنوب العظيمه، ومع ذلك قال الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فجعل القاتل اخا للمقتول. وكذلك قتال المؤمن سماه الرسول ايش؟ كفرا. قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما الى قوله انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويه. وهذه ذنوب عظيمه يكون بها الانسان فاسق ومع ذلك لم يخرج عن الاخوه. إذن يحرم هجران أهل المعاصي، لكن يستثنى من ذلك إذا كان في هجرهم مصلحة، إذا كان في هجرهم مصلحة بحيث يرتدعون عن المعصية فهنا يكون الهجر إيش؟ واجبا، لأنه سبب لإزالة المنكر فيكون من باب النهي عن المنكر. أما إذا كان هجر أهل المعصية لا يستفيدون به شيئا بل ربما يزدادون فرقة ونفورا وكراهية للحق ولأهل الحق كما هو الواقع الآن في كثير من الناس، كثير من أهل المعاصي إذا هجروا أهل الخير كره الخير وأهله وازداد في إرغام أنوفه. نعم أفهمت ذلك؟ طيب إذن نقول الهجر جواب جواب إن نفع تفعل وإن لم ينفع فلا تفعل. فإن تردد فما الأصل؟ عدم الهجر. فإن تردد فالأصل عدم الهجر. ومن فوائد هذا الحديث جواز هجر المسلم لأخيه في 3 أيام فأقل لقوله فوق 3، فدل ذلك بمفهومه على أنه يجوز هجره من 3 فأقل. كيف ذلك؟ لأن الإنسان قد يقع في نفسه على أخيه شيء شره أو سوء تفاهم أو مخاصمة فيحمل على نفسه عليه شيئا ويرى.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.